يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس، سفر اللاويين، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإصحاح 12 الذي يشدد على الجانب الداخلي من الخطية. فنحن لا نصبح خطاة بالتلامس فحسب، بل ونحن خطاة بالولادة. اختص هذا الإصحاح بالأمومة ونقل الخطية بالوراثة. في الواقع إن الطبيعة التي نرثها أبا عن جد هي الطبيعة الساقطة الخاطئة، ومهما قلبنا الطرف في طبيعة الإنسان الساقط وفي أي دور من أدوار تاريخ حياته، سواء في دور الولادة أو الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، من الرحم إلى القبر، فإنها موصوفة بالضعف والفساد والنجاسة. فكرة العالم عن البراءة والفضيلة والصلاح هي صورة أم تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها بكل حنان، لكن الله يرسم لنا صورة مغايرة، لوحة معاكسة في هذا الإصحاح الذي تأملنا به في المرة الماضية. صحيح أنها صورة أم تحمل طفلها أيضا، لكن هذا الطفل مفعم بالنجاسة والخطية. هل تعرف ماذا حدث؟ هذه الأم أنجبت إلى العالم إنسانا خاطئا، وهذا كل ما تستطيع أن تعمله، لأنها هي نفسها خاطئة. كذلك الحال بالنسبة للوالد. الحقيقة أن المرأة تتألم في ولادة طفلها هي دليل على دينونة الله، ولكن بالطبع هذا لا يعني أنها تفقد خلاصها عندما تنجب خاطئا إلى العالم. هي لا تخلص بالولادة، بل من خلال الولادة. بكلمات أخرى، المرأة لا تصبح نجسة وتفقد خلاصها بإنجاب خاطئ إلى العالم. دليل خلاصها يظهر بإيمانها والمحبة والعيش التقي والتعقل. ألم المخاض تحت النعمة يذكر الأم بأن خاطئا قد ولد بالرغم من كونها مؤمنة. الفترة الأولى التي تكون المرأة فيها نجسة تتكون من 7 أيام، يلي ذلك في اليوم 8 ختان الطفل. الولادة الطبيعية لا تعني أبدا دخول الإنسان في علاقة صحيحة مع الله، بل تفصل الإنسان عن الله. الفترة الثانية تتكون من 33 يوما، وهكذا يصبح المجموع 40 يوما. وهذا يؤكد الحقيقة أن الختان كان له معنى التطهير. ومريم قدمت ذبيحة عن نجاستها بعد ولادة المسيح الخالي من الخطية. لم تقدم أي ذبيحة عن يسوع، بل بيسوع هو الوحيد الخالي من كل خطية، هو الذي صار ذبيحة للخطية، خطية العالم. إنه حمل الله. يجب على كل أم أن تقبل المسيح في حياتها، وعليها أن تربي ابنها الخاطئ ليقبل المسيح في حياته. الصليب هو وحده علاج ضعف الإنسان ودواء علته. ومتى أدركت النفس قيمة ذلك العمل المجيد، نالت التطهير الكامل وتمتعت به. نأتي اليوم ضمن دراستنا في سفر اللاويين إلى الإصحاح 13. يتعامل هذا الإصحاح مع تفاقم الخطية. يقول يسوع: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. نأتي الآن إلى قسم غير عادي من سفر اللاويين، وهو يحكي عن مرض البرص. قد نتساءل أحيانا ما إذا كان الموضوع عمليا ليومنا هذا. صديقي، سفر اللاويين سفر عملي جدا، ويمكننا أن نطلق على هذا القسم التسمية التالية: القداسة في الحياة اليومية. الله مهتم بسلوك أولاده. رأينا اهتمامه بالطعام، والآن في هذه الإصحاحات من 13 وحتى 15 نراه يهتم بالبرص والتطهير من سيلان الجسم. مسائل البرص والسيلان هذه ترمز إلى ظهور الخطية في قلب الإنسان، تبين تفاقم الخطية وتأثيرها على الأفعال. التركيز في سفر اللاويين هو على الخطية، وغريب أن نرى هذا في قلب سفر العبادة لإله قدوس. قذارة الخطية والنفور منها ممثلة بالبرص، كما ونرى فقدان الأمل ومماتية الخطية. الأبرص الذي كان يسير على الطرقات الترابية مناديا نجس نجس، كان ليذكر الشعب بأنهم هم أيضا برص من الناحية المعنوية، وبحاجة إلى تطهير فوق اعتيادي. صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكنك إذا كنت قادرا أن تدخل السماء كما أنت بدون المسيح، فستدخلها عن طريق صراخك نجس نجس، ولا يمكنك أن تقترب من محضر الله. المشكلة أن الإنسان يعتقد بإمكانية مطالبته الله بشيء ما، ولكن كلا، الله غير مديون لأحد بشيء. يمكنه أن يبيد الأرض التي تعتبر لا شيء في كونه الفسيح دون أن يشعر بالذنب، ومعه حق، ولكن شكرا لله أنه يحبنا. هذه الرابطة الوحيدة التي تربطه بنا. يحاول الله أن يوصل لنا فكرة رئيسة هنا: الخطية خاطئة جدا ومقرفة. مشابهة الخطية بمرض البرص أمر يتكرر دائما في الكتاب المقدس. يقول المرنم: ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي، قد أنتنت، قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي، لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة، لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. هذه الطريقة التي نتطلع فيها إلى الله. إشعياء أيضا كان يفكر بالبرص وهو يصف خطايا شعبه: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. يقول البعض أنه يتحدث عن البرص هنا وأنه يشير إلى المرض الجسدي. كلا، إشعياء يتحدث عن الخطية الموضوعة على الرب يسوع. استمع إلى الرسول بطرس مؤكدا: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. كنا أموات بالخطية، وهو حمل خطايانا في جسمه على الصليب. إن الأمراض الجسدية لهي تعبير عن الخطية، ووراء الجراثيم تكمن الخطية. لو لم توجد الخطية لما وجد الموت أو المرض. هناك أمران هامان يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار قبل أن نباشر تأملاتنا في هذا الإصحاح 13 من اللاويين. أولاً، لا يوافق الكتاب المقدس أبداً وجهة النظر السائدة بأن البرص كان غير قابل للشفاء في ذلك الزمن، فالتطهير مذكور في العدد الثاني من الإصحاح 14 من السفر. كما ونجد شفاءً معجزياً لبعض حالات البرص كنعمان السرياني المذكور في سفر الملوك الثاني. وأيضاً يعتقد البعض أن أيوب كان مصاباً بالبرص ولكنه لم يكن معروفاً آنذاك. كان لديهم دواء لشفاء البرص حتما. هذا الإصحاح والإصحاح الذي يلي لا يحتوي على علاج للبرص، بل نرى إرشادات للكهنة لتحديد حالة البرص والكشف عنها، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشاره في المحلة. وبعد التطهير كانت هناك بعض المراسم المتبعة. الهدف الرئيسي هو تعليم الحقائق الروحية العظمى بالارتباط مع تطهير البرص كمثال للخطية. ثانيا، الأمر ليس بحثا علميا للكشف عن المرض والوقاية منه وعلاجه. لا يوجد أي محاولة لتشخيصه طبياً، كان تشخيصاً عملياً مناسباً لعلوم ذلك الزمن، وحاوياً على دروس روحية عظيمة لهذا اليوم. هناك نقاش يدور اليوم بين بعض الأوساط المسيحية حول ما إذا كان البرص الحالي هو نفس المرض الذي كان سائداً زمن موسى. هناك المعارضون وهناك المؤيدون. يبدو أن الأوصاف الواردة في هذه الإصحاحات تخص البرص كما نعرفه اليوم، ولكنها تحتوي أيضاً على الأمراض التالية: الفيال أو تضخم أعضاء الجسم، أمراض الجلد، السيلان أو التقيح، السرطان، الأورام والأمراض الاجتماعية. هذا مصور في الإصحاح 15 كما سنراه لاحقاً. في الواقع لا نجد هنا إلا المراحل البدائية من البرص، وعندما يظهر الشخص على أنه أبرص فعلا كان يطرد من المجتمع. إذن يتعامل هذا الإصحاح مع تطهير البرص وليس مع علاجه، فالأبرص كان يتطهر بعد أن يشفى. يخبرنا العددان الأول والثاني من الإصحاح 13 ما يلي: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة. مقارنة مع طرق التشخيص الحديثة، تبدو هذه الطرق هنا بدائية ومتأخرة، ولكنها مناسبة لعلوم ذلك الوقت. لم يكن التشخيص يتم لوصف العلاج، كان طقسا احتفاليا. اليوم إذا ما أراد الطبيب أن يكشف عن مرض السرطان مثلا، عليه أن يأخذ عينة من الورم أو خزعة بطريقة علمية لتحديد ضرورة الجراحة. لابد وأنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون الكثير حتى يستطيعوا تحديد المرض. كان الكاهن يرى آلاف الحالات، وكان يعرف عما يبحث في الجسم لكشف المرض. ثلاثة أعراض بارزة كانت تكشف: ناتئ، قباء، ولمعة. هذه هي أعراض البرص، ولكن حامل هذه الأعراض ليس بالضرورة أبرصا. الخطوة الأولى هي أن يؤتى بالمريض الذي تظهر عليه الأعراض إلى هارون أو أحد الكهنة. هكذا الحال بالنسبة لنا، فإن أي خطية تظهر في حياتنا، كبيرة كانت أم صغيرة، علينا أن نأتي بها إلى رئيس كهنتنا العظيم، الذي هو في نفس الوقت الطبيب العظيم، كما وعلينا أن نذهب إليه أيضا عندما نصاب بالأمراض الجسدية. هذا لا يعني أنك لا تذهب إلى الطبيب من أجل العلاج، ولكن اذهب إلى المسيح أولا. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يقول العدد الثالث: فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد وفي الضربة شعر قد ابيض ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده فهي ضربة برص، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لم يكن الحكم طائشا أو تعسفيا، كان الشخص يفحص على مدى فترة معقولة من الزمن، فلا يبني الكاهن حكمه على مجرد إشاعة أو سماع وشاية، بل ينظر في المسألة بنفسه ويحكم فيها حكما كهنوتيا بعد التأمل الدقيق والفحص المستطيل، فلا ينقاد لأفكاره ولا يحكم بمقتضى حاسياته، ولا يتبع حكمته في أي أمر، لأن الإرشاد في كلام الله كان كافيا. إذا بدأت الآفة تتلاشى كان الشخص يصرف لبيته. إذا تحول الشعر إلى اللون الأبيض فهذا يعني أن المرض كان تحت الجلد، عندها كان الكاهن يصرح بنجاسة هذا الشخص. صديقي المستمع، إن طبيبنا العظيم قد أجرى فحصا دقيقا لنا وقام بتشخيصنا، وماذا كانت النتيجة؟ حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق. يقول الله: الجميع أخطأوا، نحن نجسون. وكغيره من الأطباء، فإن الطبيب العظيم يطلب منا أن نفتح أفواهنا لينظر إلى الأعماق، إلى حناجرنا، ثم يطلب منا أن نمد ألسنتنا، وعندها يرى الكذب والغش. كلنا برص روحيون، ولا يمكن لله أن يقبل البرص في السماء، لابد من علاجهم قبل دخولهم السماء. نعم، البرص مثال للخطية، فهو يصبح مكشوفا بطرق تعافها النفس، والخطية مقززة للغاية. البرص مرض رهيب جدا، الأمر الذي دعا روح الله أن يستخدمه مثالا للخطية. يبدأ البرص بشيء صغير كالناتئ ليصبح مرضا مميتا، ما كان صغيرا يصبح في النهاية مرعبا وقاتلا. والبرص في دول اليوم يعزلون كلية عن عامة الناس، ويوضعون تحت الحجر الصحي في المصحات. هكذا الخطية أخي الكريم، فهي تبدو صغيرة كما في الطفل. يضحك الآباء عندما يرون طفلهم يصرخ ويركل بقدميه، ظنا منهم أن الأمر مزاح. ولكن إذا ما تربى هذا الولد واقتيد إلى معرفة المسيح المخلصة، فإنه سيصبح في يوم من الأيام مجرما. السكير ومدمن المخدرات لم يولدا هكذا، ولكنهما ابتدأا بجرعة بسيطة. الخطية تبدأ صغيرة وبسيطة. من ناحية أخرى، فإن البرص ينتشر بطيئا وتدريجيا، ولكن بشكل حتمي. من بداية صغيرة ينتشر إلى أزمة حقيقية. قال أحد المرسلين في وصفه للمرض: يصل البرص إلى درجة يسقط فيها شعر الشخص وحواجبه، وتقلع أظافره، وتتقلص مفاصله، وتذوب اللثة في فمه، وتتساقط أسنانه، ويتآكل لسانه وحلقه وعيناه وأنفه تدريجيا، إلى أن يختفي الشخص نفسه. هكذا يصف الله الخطية. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. البرص موت حي، فقد كان الأبرص يعامل على أنه ميت وهو حي. وتذكر أن أجرة الخطية هي موت. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. تماما كالبرص، فإن الخطية تدمر الإنسان، كلاهما هادمان في تأثيرهما، يعملان بطيئا وتدريجيا حتى ينتهيان بالموت. لا أحد يصبح منغمسا في الخطية بين ليلة وضحاها. والبرص لم يكن يقتل صاحبه في ذات اليوم، لم يكن كالسكتة القلبية، كانت حياة الأبرص موتا ماشيا على الطرقات. هكذا الخاطئ، فإنه ميت وهو حي. يقول بولس: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. نعم، النهاية الحتمية والأليمة للبرص أو الخطية هي الموت. البرص يا صديقي لا يحدث ألما حادا لا يطاق كما في معظم الأمراض. البرص يجعل المرأة حزينا قلقا، والخطية أيضا تنتج الحزن والقلق في الإنسان. نرى الناس يحاولون شتى الوسائل للترفيه عن أنفسهم، لأنهم يعانون من الحزن والكآبة، يجوبون الحانات وعلب الليل للتسلية. نعم، جيلنا اليوم جيل تحكه قدماه، جيل أبرص. الخطية تأتي بالشخص إلى مرحلة عدم الإحساس، كما قال بولس: الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وصلوا إلى نقطة فيها ضمائرهم موسومة. يعتقد أن البرص مرض وراثي. إذا كان كذلك أم لم يكن، فالخطية حتما وراثية، فالخطاة لا يجلبون إلى هذا العالم إلا خطاة. أخيرا، البرص والخطية تفصلان الإنسان عن الله. قد يظهر الأمر قاسيا أن الأبرص لم يكن مطرودا من المجتمع فحسب، بل ومن الموضع المقدس أيضا، ولكن يجب التذكر أن الله قدوس، هو أصل البر والطهارة. لذلك فإن البرص رمز مناسب للخطية التي تفصل الإنسان عن الله. يقول إشعياء: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وهكذا مستمعي، نجد أن البرص يشير للخطية بشكل كامل، إنه الخطية ممثلة لحما ودما. كان الكاهن ينظر إلى الأبرص ويعلن أنه نجس، كذلك الطبيب العظيم الذي ينظر إلى البشر ويصرح بأننا نجسون، وهو يفعل ذلك لكيما نأتي إليه من أجل تطهيرنا. هو مستعد ليس أن ينظر فقط، بل أن يلمس برصنا ليشفينا.
لربما أمضيت وقتا طويلا في بداية هذا الأصحاح، ولكن الأمر كان لازما لعظم أهميته. إلى اللقاء مستمعي، وليبارك الرب حياتكم.